أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في دورة هذا كتابنا لتدبر سورة البقرة. أهلا بكنا أخواتي الحبيبات جميعا، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصانا بها. عندما يأتي طالب العلم إلى معلمه حتى يطلب العلم فهذا شرف عظيم للمعلم قبل طالب العلم. يعني اللي أنا عايز أقوله لك إن حاجة العالم إلى الطلاب أكثر من حاجة الطلاب إلى العالم، لأن العلماء كثر، ولكن الطالب النابغة، الطالب الحريص، الطالب الذي يريد حقا أن يتعلم دينه، هذه فئة قليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فيكم الخير كله، وأن ينزل عليكم البركات، وأن يبارك لي فيكن جميعا، وأن يجعلكن خير خلف لخير سلف، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله معدنا مع قول الله سبحانه وتعالى، أو توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، في سورة البقرة. طبعا النهاردة أو امبارح كنت بتناقش مع أخت حبيبة لي ومن طالباتي، فهي متأخرة عن مجالس العلم الشرعي ومركزة بس في القرآن بمعنى أصح، يعني مركزة في التسميع، مركزة في الحفظ، مركزة في كذا بس، يعني هو التسميع والحفظ بس يعني. تمام. للأسف الشديد الأخوات بيبقوا متخيلين إن الحفظ والتسميع هو ده العلم الشرعي. يعني لما تيجي تكلمي أي واحدة تقول لها أنت لازم تتعلمي علم شرعي، تقول لك ما انا بحفظ قران. يا حبيبه قلبي، مين اللي قال لك ان حفظ القران علم شرعي؟ حفظ القران ده منقبه عظيمه لا يعادلها شيء. حفظ القران والله ما تنزلت علي البركات الا في اثناء حفظ القران. شوفي، لو ما بتحفظيش القران فقد فاتك الخير كله. والله وربي اثناء حفظ القران كنت اشعر ببركات لم اشعرها من بعد. ولكن ليس هذا هو المدخل الصحيح للالتزام، ولا المدخل الصحيح للدين. حفظ القرآن أنا بقول لك هو منقبة لا يعادلها منقبة، وحافظ القرآن له مكان عند الله سبحانه وتعالى لا يضاهيها مكانة. ولكن هناك حفظ للقرآن يضلون في أبواب كثيرة جدا من أبواب العقيدة. هناك حفظ للقرآن ما بيعرفوش يتقنوا الوضوء. هناك حفظ للقرآن وتطمس وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك فرق بين حفظ القرآن وتعلم التجويد مثلا وما بين العلوم الشرعية. هذه العلوم الشرعية هي مدخلك لفهم القرآن، هي مدخلك للارتباط بالقرآن أكتر وأكتر، لأن أنت بتلاقي فعلا كل ما بتدرسي حاجة كل ما بتقولي سبحانك يا ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء حقا. بس فهي الفكرة في كده. لكن إن أنا أبقى معتمد اعتماد كلي وميلة بشقي بل بثلاثة أرباع شقي على حفظ القرآن وأترك مجالس العلم التي تحفوها الملائكة و لمجرد أن أنا بحفظ قرآن، غلط. هذا خلل في التوازنات، لا هذا وذاك. سددي وقاربي. لو أنا بحفظ كل أسبوع وجه ربعين عشان أختم مثلا، لا خففي الربع بس تعلمي دينك. أنا بقول لك هو خففي الربع بس تعلمي دينك. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرصي على اللي بينفعك. ايه اللي بينفعني؟ الاثنين هينفعوني. حفظ القرآن هينفعني طبعا في صلاتي وفي قراءتي وفي احساسي بالقرآن، وان انا لما بمشي في الشارع اقول القرآن ورتل القرآن و خلاص. وفي نفس الوقت اللي ينفعني بل يزيد في نفعي هو ايه؟ العلوم الشرعية، العقيدة الشرعية احنا محتاجينها كلنا. خلاص. طيب المهم هنبدأ النهاردة إن شاء الله في هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن اليهود وإنهم كانوا يتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، طبعا إحنا تكلمنا عن السحر بالتفصيل، وتكلمنا عن إزاي اليهود كانوا بيتبعوا هذا الكلام في السحر، وحكينا القصة دي كلها المرة اللي فاتت. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هنا بمعنى أصح عايزة ملخص للآية دي، عايزة ملخص كده، ما تقلدوش الكفرة. مش انتوا عايزين ملخص للآية؟ عايزين عنوان، عنوان للآية نفهم بيها الآية. ما تقلدوش اليهود، ما تقلدوش الكفرة، ادي عنوان الآية لو احنا هنعمل لها عنوان يعني، وهنقول ان احنا المفروض نفهم الآية دي بتتكلم على ايه. الآية دي بتتكلم، بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا جماعة ما ينفعش تبقوا قلدين لغيركم اللي اصلا مش من الاسلام. ودي كارثة بقى، دي كارثة. يعني اللي بيحصل دلوقتي من التيك توك والبنطلونات القصيرة والمشكلة يعني السوداء، بل الكارثة، أسأل الله سبحانه وتعالى والله أن يعيذنا وأن يرحمنا وأن يرحم أبنائنا من هذه الكوارث. الكوارث أن الأم وأن الأب عادي يعني يروا هذه الأشياء ويغضوا عنها الطرف، عادي عادي لما البنت تنزل ببنطلون أقصر من رجليها مش عارفة كام سنتي، عادي عادي لما البنطلون يبقى طالع لغاية الوسط كده اسمه هاي ويست، ده عادي عادي لما الولد يبقى قاصص قصات غريبة في شعره وشكله أصلا نسأل الله العفو والعافية أصلا لا يمت للرجولة بصلة، عادي. يقول لك ما هو بيعيش سنه، يعيش سنه في حدود، وأنت حر ما لم تضر. برضه دي قاعدة غلط، أنت حر ما لم تضر، أنت حر، مفيش حاجة اسمها أنت حر، أنت عبد، أنت عبد وأنت أمة، مفيش حاجة اسمها أنت حر ما لم تضر. لا أنت بتضرني حضرتك، انت لما تمشي كده في الشارع بتضريني وبتضري بنتي لانك بتعلميها اللبس السيء وبتعلميها الخلق السيء. مفيش حاجه اسمها انت حر، انت حر دي لو احنا مش مسلمين، لو احنا ما قلناش لربنا سبحانه وتعالى امنت بالله، لو احنا ما قلناش لربنا سبحانه وتعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. لو انا ساعتها مش مسلمه مش مذعنه مش عبد مش انا، ساعتها انت حر اعملي اللي انت عايزاه، ما انت مالكيش، زي ما بيقول مالكيش كبير، مالكيش حد يحكمك. لكن انا طالما ربنا سبحانه وتعالى ربنا، وطالما الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك سبحانه وتعالى مقاليد الامور، يبقى انا امن، مفيش حاجه اسمها انا حره. لما الانسان ينفلت من الاخلاق الاجتماعيه قبل الدين، مش هقول لك كمان الدين ده، انا هقول لك من الاخلاق، لما ينفلت وكل حاجه اقلدها، التيك توك يطلع ادخل فيه واعمل حساب، اللي مش عارفه انستجرام يطلع ادخل فيه واعمل حساب وافضل انزل صوري طول النهار والليل. طب انت بتنزلي صورك ليه؟ عايزه اصحابك يشوفوها، ممكن تبعتي لاصحابك يعني، مش لازم الانستجرام يعني. لما بقى ست متزوجه وعندي 40 45 سنه وعماله ليل ونهار انزل صوري، عشان كمان بقى المشكله السوداء برضو، ان مش مشكله ان انا بنزل صوري، لا ده عادي ممكن تنزلي صورك عادي، ما عادي بقى في المجتمع دلوقتي عادي. المشكله ان تلاقي الاخت ملتزمه ومنتقده وحافظه للقران خلاص، وبتدي دورات شرعية وبتحفظ القرآن، وتدخل على أخت مثلا عشان هي صاحبتها ومجاملاها قبل كده، ومثلا أخت تانية منزلة مثلا صورتها بشعرها أو بنص شعرها أو لابسة الطرحة ومطلعة نص القصة بره أو نص شعرها وهي القصة بره وضربة مثلا لون أحمر لون أصفر مش عارفة إيه، تلاقي بقى الأخوات الملتزمات والله العظيم وربي هذا يحدث، يدخلوا بقى إيه على البوست يعملوا لها إيه، يفرحوها بنفسها، إيه الجمال ده، إيه الطعامة دي، لا ده انتي، ده انتي ما حصلتيش، طول عمرك هتفضلي برنسيس، طول عمرك هتفضلي قمر، طول عمرك هتفضلي عسل. وبعدين انتي بتطبلي لمين؟ معلش يا اخواتي اسمحوا لي، هذه اشياء يندى لها الجبين، لها لو سمحتي استمري، جو اون، اوعي تتوقفي، كونتينيو، خليكي كده على طول، خليكي قمر، خليكي عسل، خليكي كوكب مشرق. ما هذا، ما هذا، بدل ما نقول نصيحه في الله، لا والله يا حبيبه قلبي ادخل على الخاص واتكلم، والله يا اختي الحبيبه. طيب المهم هنكمل وهنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين في هذه الايه ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه راعنا. ليه بقى؟ كان الكلمه دي كان اليهود بيقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها السخريه. كانوا بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا له ايه؟ يا محمد راعنا. يعني ايه راعينا؟ يعني بينسبوه الى الرعونه. يعني ايه الرعونه برضو؟ يعني اللي هو طيب قوي، اللي هو اي حد بيقول له حاجه بيسمعها، اللي هو يقولون هو اذن خلاص، حاجه زي كده يعني ماشي. فطبعا المؤمنين لما بيقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام راعينا، هم مش قصدهم راعينا، هم مش قصدهم راعينا اللي هو مقصد اليهود، ولكن قصدهم راعينا يعني ايه؟ يعني انظرنا. يعني ايه انظرنا برضو؟ يعني خلي بالك مننا، يعني توصى بينا، يعني بص لنا شويه كتير، يعني مثلا اهتم بينا حبتين كده. يعني هو ده مقصد ايه راعنا، ده بالنسبه للمؤمنين. لكن بالنسبه لليهود كان لهم معنى تاني خالص. فربنا سبحانه وتعالى وكانه بيقول للمؤمنين ايه؟ ما تقولوش الكلمة بتاعت اليهود حتى لو انتوا مقصدكم غير مقصدهم، خلي بالك اللي هو ايه، ما تقلدهمش حتى لو انتوا نيتكم غير نيتهم، لان طبعا ده بيحصل، اللي هو تيجي مثلا تقولي ايه يا حبايب يا جماعة يعني العيد ميلاد ده بدعة بس خلاص، فتيجي اخت تقول لك ايه يعني هو العيد ميلاد فيه ايه، يعني احنا بنعمل كذا وكذا وكذا، ماشي، ما احنا بنقول ايه في تقليد للكفار، يعني تقليد للكفار هم بيعملوا ايه برضه، يعني ما هو تقليد للكفار في حاجه مش وحشه، في حاجه ظريفه وبنخترع وبنعمل مش عارف، مجرد تقليد الكفار اصلا لوحده ده ذنب، يعني مجرد ان احنا نقلدهم بس كده ده لوحده كده ذنب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا جماعه ما تقلدوش اليهود، ما تقلدوش الكفره، لا تقولوا راعنا. فالاخت بقى ترد عليك تقول لك ايه المهم النيه، لا في الحته دي بقى اقول لك لا معلش اسمحي لي، ما هم المؤمنين هنا ما كانتش نيتهم وحشه وكانوا بيقولوا اهو راعنا يعني انظرنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه ما تقولوش راعنا خالص، ابعدوا عنها خالص. ليه بقى؟ تاتي هنا بقى قاعده مهمه جدا اللي هو ايه بقى؟ سد الذرائع، اللي هي ايه؟ سد الذريعه التي يتوصل بها اليهود للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا له ايه راعينا، لا ابعدوا انتوا خالص بقى يا مؤمنين عن كلمه راعينا دي، خليكوا بقى ايه قولوا الكلام المنضبط اللي هو ما يحتملش تاويلين. زي بالظبط كده نتعلم برضو من الايه دي حاجه مهمه قوي، مثلا واحده مثلا تقابل صاحبتها مثلا في الله او اي حاجه بنت خالتها مش عارفه اي حاجه يعني خلاص، فتقول لها مثلا ايه ايه ده مثلا يعني ده العبايه دي ضاقت عليكي جدا، فلما هي مثلا تيجي تعاتبها ولا حاجه ولا حد مثلا يقول لها يا شيخه انت المفروض ما كنتش تقولي الكلمه دي وبتاع، تقول لها على فكره انا ما كانش قصدي حاجه، انا ما كانش قصدي ان العبايه وحشه عليها، انا كان قصدي ان هي تخنت مثلا يعني. فاللي احنا بقى عايزين نقوله يا جماعه بعد اذنكم خلاص، يا جماعه بعد اذنكم لو سمحتوا ما تقولوش الكلام اللي يحتمل وجهين اياك والمعتذر منه، خليكي دايما في الكلام اللي هو المحكم، بلاش المتشابه اللي هو يتاخد عليكي ايه لا ممكن ينفع لا ممكن ما ينفع، لا اصل انا ما كنتش اقصد كذا، لا اصل انا ما كنتش اقصد ان انا اقول لك كذا، انا كنت اقصد كذا. خليكي دايما في الكلام ايه قبل ما تتكلمي، وهذا من الحكمه، قبل ما تتكلمي الكلمه اعرفي الكلمه رايحه فين، اعرفي الكلمه هتفيد مين، فدي برضو متعلمها من الايه من الايه. فالله سبحانه وتعالى أبدل المؤمنين بكلمة بدل راعنا، فقال انظرنا، اللي هي إيه؟ اللي هي ما تحتملش أي تأويلات. اللي هي ما تحتملش أي تأويلات غير إيه؟ انظرنا، بص لنا، خلي بالك مننا، وهكذا، ما هي مش تمام كده؟ يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعيها سمعك فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. هنا جملة جميلة جدا، يعني إيه؟ النداءات في القرآن عدة نداءات أو عدة أنواع من النداءات. أول نداء في القرآن هيقابلك يا أيها الناس. يا أيها الإيه؟ يا أيها الناس، اللي هو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والى اخره في سوره البقره. ده اول نداء هيقابلك يا ايها الناس، يبقى اول نداء في القران عندي ايه؟ يا ايها الناس. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن يا ايها الناس اذا هو بيكلم كل الناس، الكافر ها والمؤمن، الفاجر والبر خلاص، البعيد والقريب، التائب والمصر على الذنب، كل الناس. يبقى لما الاقي نداء يا ايها الناس في القران اذا الله سبحانه وتعالى يخاطب كل فئات البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا، لا ترعيها سمعك اكتر كمان، ليه؟ لان انت المفروض من المؤمنين. يا ايها الذين وقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، المفروض ها يا ايها النبي قل لنسائك وبناتك وبنات المؤمنين ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن، اذا المفروض انت مؤمنه ومن نساء الرجال المؤمنين. فالمفروض لما اسمع يا ايها الذين امنوا دي اسمع بقى ابدا اقول ايه، ده نداء. عارفه كده لما انا مثلا ايه اجي مثلا انده على طالبه من طالباتي مثلا ايه يا منى، فمنى بقى ايه تقوم ايه ده الاستاذه بتندهني ايه ده هي طالعه عايزه مني ايه، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينده لك اذا هو يريد منك شيء معين، في رساله هيوجهها لك، في حاجه مهمه. عشان كده بقول لك ممكن جدا تعملي ختم التدبر في العشر ايام اللي جايه دي ان شاء الله، العشر الاول من ذي الحجه عايزينها كده نعمل ختمه ذهبيه، الختمه الذهبيه. ايه بقى الختمه الذهبيه دي؟ نطلع منها تدبرات يا ايها الذين امنوا في القران كله، يلا نعملها اخوات زي ما بيقولوا ايه، تحدي 10 ايام الاول من ذي الحجه هعملها ختمه، الله يعني هو فتح كده ياتي من الله، لسه جاي ياتي بما حال، ختمه تدبر ايات يا ايها الذين امنوا، نداءات المؤمنين في القران. لو انت طلعتي نداءات المؤمنين في القران كلها في ختمه في 10 ايام في شهر، فانت قد فزت فوزا عظيما، لانك هتجمعي حاجات كتير جدا من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدها منك ومن المؤمنين عموما. خلاص الصوت راح، اعتقد ان الصوت شغال الحمد لله يعني. خلاص كده
الصوت تمام يا استاذ،
الحمد لله. يا ايها الذين امنوا، يبقى اول عندي يا ايها الناس، بعد كده يا ايها الذين امنوا، عندي كمان يا ايها الذين اوتوا الكتاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه بيكلم مين؟ بني اسرائيل. ولكن يا ايها الذين اوتوا الكتاب بقى في عهد مين؟ في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هم اليهود اللي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص كده في يا ايها الرسول وفي يا ايها النبي. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الرسول، اذا هو يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن اشياء تخص الرساله، تخص القران، تخص دعوته، تخص ان هو مثلا ايه، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب الى اخر الايه الايات. اذا الله سبحانه وتعالى لما يقول يا ايها الرسول يبقى هو هيكلمه عن حاجه تخص الرساله، عن هم يصيبه صلى الله عليه وسلم، عن ناس بتعرض عنه، فالربنا سبحانه وتعالى بيسلي قلبه بيقول له لا ما تزعلش، ده هم يعني انت لست عجبا من الرسل الى اخر الكلام. لما يقول يا ايها النبي، لا يبقى يا ايها النبي ده بقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن بيت النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا ايها النبي ماشي لما تحرم ما احل الله لك، يا ايها النبي، يبقى يا ايها النبي بتختص بايه؟ بكلام مثلا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، امهات المؤمنين، عن بيت النبوه، وهكذا. يبقى احنا لازم نفرق ما بين ده وده وده وده، يا ايها الذين امنوا غير يا ايها الناس يا غير يا كذا. لو انا خدت نداء واحد وعملت عليه ختم التدبر يبقى ونعم، اللهم بارك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى سد الذريعه، قال ايه؟ ما تقولوش يا جماعه، وكان مثلا زي ما بقول لك كده سد الذرائع، الدبل حرام ولا حلال، والله يا جماعه فيها اقوال، وابن عثيمين قال هي اصل هي لو فيها عقيده ان هي ان الدبله ديت مثلا هي اللي هتقرب زوجك ليكي، او لو انت خلعتيها ممكن يطلقك، او لو انت خلعتيها ممكن يبص لواحده غيرك، لو انت اعتقدتي فيها ان هي سبب خلاص في ان هو يتفرق ما بينك وما بينه، فهو شرك اصغر. لو انت اعتقدتي ان هي بذاتها تضرك وتنفعك وتجلب لك محبه زوجك فهي شرك اكبر. لو انت لم تعتقدي لا هذا ولا ذاك ولبسها بس علشان كل الناس بتلبسها كده فهو تشبه بالكفار، فاحنا بنقول نطلع يا جماعه من الخلاف خالص، سدا للذرائع وبلاش الدبل مثلا. يعني انا بدي مثال خلاص. يعني ايه برضه سدا للذريعه؟ الذريعه هي امر ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، هي امر غير ممنوع في نفسه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ايه، واحد وواحدة بيتكلموا على الواتس، هو لا يريد منها شيئا وهي لا تريد منه شيئا، مجرد ان هما ايه بيتكلموا كلام عادي مثلا. خلاص الكلام ده ممنوع في حد ذاته؟ لا مش ممنوع في حد ذاته. ليه؟ لانه ليس هناك تكسر ولا تغنج ولا اي حاجه. دي مثلا هي بتساله على حاجه، درس الولاد امتى، درس البنات امتى، مش عارفه هنروح الساعه كام كذا، اي حاجه فيها مصلحه ما بين واحد وواحده، يعني عادي اللي بتقضي مصالحها معايا بشيء من السؤال او اي شيء زي كده. الكلام نفسه حرام ممنوع، بنقول الكلام نفسه ككلمه ورد غطاها او كدراسه ورد غطاها او كشيء ورد غطاها ما فيهوش شيء. لكن ايه الممنوع بقى؟ اللي هو ان انا تمادى. فيبقى اذا هو نفسه شيء مش ممنوع، لكن ان انا اتمادى فيه ها ده ممنوع. يبقى اذا انا بسد الذرائع. يعني ايه بسد الذرائع؟ عارفه اللي هو بيبقى فيه اخرام كده مثلا في الحيطه، فانت تقولي ايه، بدل ما تدخل النمل اقوم سداها. هل انت متيقنه من دخول النمل؟ لا انا مش متيقنه من دخول النمل، انا مش متيقنه، بس للاحتياط هقفل الحتت المخرمه دي للاحتياط. يبقى دي اسمها ايه؟ سد للذريعه. هي دي سد الذرائع، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه مش حرام في نفسها، لكن انا ببعد عنها ايه؟ اتقاء الشبهات. ايه الدليل على الكلام ده؟ يبقى تاني ايه هي؟ هنعرف الذريعه. ايه هي الذريعه؟ هي امر غير ممنوع في ذاته. يخاف من ارتكابه، زي مثلا لما اقول بصراحة في ايه في ده، طيب زي مثلا ايه لما اقول يا اخوات ايه الرقية، هل الرقية حرام؟ لا مش حرام. طب امال ليه الناس اللي هتدخل الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب ما بيسترقوش، يعني ما بيطلبوش الرقية؟ ما هو معنى كده ان هي حرام؟ لا هي مش حرام، الرقية مش حرام خلاص، وطلب الرقية مش حرام، ولكن هم اللي هم الكمل في التوحيد خافوا من ان يفعلوا ما لا بأس به خوفا من الوقوع مما فيه بأس. يعني ايه الكلام ده؟ كلام كبير وصعب. يعني خافوا انهم يعملوا حاجة مش حرام لا يقعوا في الحرام، اللي هو ايه؟ اللي هو التمسك بغير الله، اللي هو الاعتماد على غير الله. لما انا اروح لدعاء واقول لها مثلا يا دعاء رقيني، مثلا دعاء جت رقتني، جت بعد رقي الدعاء بقيت زي الحصان ومفيش اي حاجة، قلبي ضعيف، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده خلق الانسان ضعيفا، قلبي هيتعلق بمين؟ قولا واحدا بدعاء، قلبي هيتعلق بيها بس، دي رقية الدعاء دي مفيش زيها، دي رقية الدعاء دي بتجيب من الاخر. بصوا يا جماعه اللي عايز بجد يخس يروح لدعاء، فاهمين يا اخوات؟ زي بالظبط موضوع العسل، في اخوات يجوا يقولوا لي ايه؟ لو سمحت يا استاذ اقرا لنا على العسل. هل انا مثلا ما اقدرش اقرا على العسل؟ بفضل الله اقدر، وعارفه انا هقرا ايه مثلا؟ اه عارفه انا هقرا ايه، زيت زيتون، عارفه انا هقرا ايه؟ اه برضه. انا ما برضاش بقى، ليه؟ نفس الموضوع، سد الذرائع، يعني ايه؟ انا قرات لها على العسل، راحت شربت من العسل، خفت بقدر الله، بقدر الله، هذا جاء قدرا مع ذاك، خلاص خفت مثلا، بس العسل بتاع دعاء، لما يخلص العسل بتاع دعاء هيصيب من المرض. فاهمين يا اخوات؟ عشان كده بنقول دايما عالجي نفسك بنفسك، ما تروحيش لحد، اعملي كذا، خليكي انت مع ربنا، مش كل حاجه تنزليها على الفيس، مش كل دعوه تنزليها على الفيس، مش لازم تقعدي تدعي لنفسك على الفيس، ادعي لنفسك على السجاده. السجاده انا مره بتكلم مع واحده فبتقول لي وانت وبتاع وفي حياتي وبتاع، قلت لها انا عايز اسالك سؤال، قبل ما اظهر في حياتك كنت تشتكي لمين؟ قالت لي للسجاده، سجاده الصلاه يعني. قلت لها هي احسن مني 100 مره، لا بل مليون مره. بس شوف المعنى اللي هو ايه، ما تتمسكيش غير بربنا، سد الذرائع، سد الذرائع، القلب ضعيف والتعلقات شديده. ايه الدليل على موضوع او على قاعده اللي انا بقوله ده يا اخوات؟ قواعد شرعيه، قاعده سد الذرائع دي اسمها قاعده شرعيه، قاعده شرعيه اي تطبق في كثير من ابواب الفقه. خلاص، ايه الدليل على قاعده سد الذرائع دي؟ قول الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ايه؟ ناس بتشتم ربنا، خلاص، بيقولوا عليه كلام ما انزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. فجيت انت اتحمقتي قلت لا، اللي يشتم ربنا لازم اشتمه، تمام كده؟ او ناس بتعبد غير ربنا، فانت قلت بس انا هندخل فيهم شتيمه لانهم يستحقوا ذلك، ده هم كفره وهم ملحدين وهم مشركين وهم وهم وهم. طيب هل الامر ده نفسه حرام ان انا اسب المشرك او الكافر؟ لا مش حرام. طب امال ايه الحرام؟ ان انت لما تسبيهم، ها، هم مش هيسكتوا، هيعملوا ايه بقى؟ هيسبوا ربنا نفسه سبحانه وتعالى. يبقى انا عملت كده مفسده ولا مصلحه؟ مفسده. يبقى هنا في مفسده ومصلحه، انا عملت ايه بقى؟ ها، درأت المفسده، او درء المفاسد مقدم عن جلب المصالح. المصلحه ان انا اشتم الكافر واخد صقري منه، لكن المفسده بتقول ان هو هيشتم ربنا، يبقى ادرأ المفسده، يبقى حاجه اسمها سد الذريعه، يبقى هسد الذرائع. يبقى بلاش خالص يا جماعه تشتموا الكفار، لانهم ممكن يشتموا ربنا عدوا بغير علم. ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شتم الرجل ابا الرجل حتى لا يسب الشاتم. بمعنى الله، هو مش في آية في القرآن يا جماعة بتقول وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اه يعني اللي يشتمنا اشتمه، صح؟ اه. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما حد يشتمك؟ خلاص، ما تشتمش، لما حد يشتمك بأبوك ما تشتموش بأبوه، أو أنت ما تشتمش، لا أنت، من أنت مثلا ما تشتميش حد بأبوه أو بأمه. ليه؟ لأن هو مش هيسكت، هيعمل ايه؟ هيرد عليكي مش كلمه ابوكي او امك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ من الكبائر ان انت يا فلانه تشتمي ابوكي وامك. ايه ده، هو انا ممكن اشتم ابويا وامي؟ انا اللي يشتم ابويا وامي ده انا موته. لا، ما هو انت مش بتشتمي ابوكي وامك بشكل مباشر، انت بتشتمي واحده بتقولي لها يا بنت فلانه او يا بنت الكذا، فهي مش هتسكت لك، فهتقولي لي هتقول لك ايه ده، انت اللي بنت كذا وكذا وكذا. يبقى انت عملت ايه في الاخر؟ شتمتي ابيكي وامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل ان انا ابارزها سيئه قصاد سيئه ده حرام؟ مش حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه ليه؟ سدا للذريعه. وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. شوفوا الفقه يا اخواتي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش عبد الله ابن سلول راس المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمله واحده ايه؟ حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. في جلب مصلحه وهو قتله، لكن في مفاسد كتير جدا 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 هتحصل، واولها وعلى راسها ان محمد يقتل اصحابه. هو ما كانش من اصحابه، بس مسلم محسوب على المسلمين ان هو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خلاص. اذا الناس اللي بتبقى عايزه تشتغل بالدراع، بنقول يا جماعه مش كل حاجه بالدراع، في حاجه اسمها مفاسد ومصالح، ودي لازم تقيسيها في حياتك. ايه المقدم على ايه؟ ايه المقدم على ايه؟ انا مثلا ليا ورث عند امي، وابويا ميت من سنين، وعاوزه نصيبي في الميراث مثلا. هل انا لما اطلب نصيبي في الميراث دلوقتي هتديهوني مثلا يعني، ولا هتحصل مشاكل ما انزل الله بها من سلطان، فممكن اصبر شويه، ممكن ايه اعمل ايه، اسد الذرائع، ما اتكلمش دلوقتي عشان درء المفسده مقدم عن جلب المصلحه. اه، هو ده اللي المفروض يحصل دلوقتي. طب خلاص هسكت دلوقتي علشان ما تقومش حرب في العيله مثلا. حياتنا كلها قائمه على القاعده دي، اللي هو درء المفسده مقدم عن جلب المصلحه، اعمل ايه وما اعملش ايه. خلاص. لما البس الدبله عشان من عاده البلد كده، للتفريق بين المتزوجه غير المتزوجه، مش تشبه بالكفار؟ غلط برضو. هو انت ما بتلبسيهاش بنيه التشبه بالكفار، بس انت بلبسك ليها انت اصبحتي متشبهه، بس هي دي الفكره. طيب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فهنا منع من الاقدام على الشبهات ليه؟ مخافه الوقوع في المحرمات. انا عايزاكم تفهموا القصص دي يا اخواتي، انا عايزاكم تفهموا النقط دي الرفيعه دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوازن الامور، مش كل حاجه ندخل فيها بصدرنا كده، لا، في حاجات، في توازنات، اعمل وما اعملش، اتكلم ولا ما اتكلمش، اقول ولا ما اقولش، وهكذا. خلاص. هذه هي الايه العظيمه، وفيها ما فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خلاص. وللكافرين عذاب أليم. عذاب أليم بإيه؟ طبعا بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لأن هم كانوا بيقصدوا بها إيه؟ الرعونة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ أنا نفسي أسأل سؤال، يعني أنا نفسي أسألكم سؤال، يعني هو إحنا بنقلد الكفار ليه؟ هل هم يريدون بنا خيرا؟ يعني هل هم مثلا عملوا فينا حاجة كويسة؟ أنا لسه النهاردة معلقة عن بوست، في حد يعني كان منزل بوست، فالبوست ده بيتكلم عن ايه؟ عن ان قد ايه السيره النبويه الشريفه فيها كثير من الرقه والعذوبه مع الزوجات، وان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الزوجات برقه وبعذوبه وكذا. بس البوست كان مكتوب عليه ايه؟ الرومانسيه في السيره، او الرومانسيه في السنه، حاجه زي كده يعني. فانا المهم قعدت اتفرج على الصور وكده، لغايه ما في صوره استفزتني، الا وهي ان ال ال وانت كمان يا داليا وحشتين، ان ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانحناء مش زي ما احنا فاهمين انها من عاده الغرب، خلاص، ومن عادات الغرب، لا، الانحناء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني سنى ركبته حتى تطلع السيده حفصه، او مش فاكره مين من زوجاته رضي الله عنهم جميعا، على رجله صلى الله عليه وسلم حتى ايه تركب فوق البعير. انا صراحه الكلام لم يرق لي. ما هذا؟ من الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انحنى؟ ولكنها حادثه مخصوصه لوقت مخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك في حاجة مخصوصة بشكل مخصوص علشان بس يركبها البعير. هو احنا دلوقتي في بعير وهم يحللون بذلك الاشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي في النت والمناظر، الولد اللي يجي يجس على ركبتيه عشان يمسك ايد خطيبته ويقبلها، ولا العريس وهو بيعمل مش عارف ايه لعروسته فيجس على ركبتيه. ما هذا ما هذا؟ فعلقت صراحة، قلت بل قولوا العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أتى من اليمن ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا تفعل يا معاذ؟ قال إنهم كانوا يعظمون ملوكهم بهذه الطريقة يا رسول الله، وأنت أحق بالتعظيم. فقال له يا معاذ لا يحل لأحد أن يركع أو أن يعني ينحني لأحد، وإن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. إذا موضوع إن الغرب بيريدون بنا خيرا وإن إحنا بنقلدهم ده كلام فارغ. هم لا يريدون بنا خيرا أبدا، وهذا ما يقرره القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أوعوا تفتكروا إن هم عايزينكم تقلدوهم في الخير، أو إن هم فرحانين إن أنتم بتقلدوهم في الحاجات الحلوة. لا 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 لا، هم عارفين كويس جدا إن دي حاجات وحشة. لما تطلع دول كبيرة جدا زي الصين وأمريكا يقول لك إن الاقتصاد عندنا بينهار من كتر انتشار الزنا، يبقى ده إيه؟ يبقى ده إيه؟ ولما اليابان تقول ان الانظمه القائمه على الربا هي السبب في انهيار الاقتصاد العالمي، يبقى ده ايه؟ يبقى هم عارفين ان هم على باطل وان هم بيضلونا معاهم. انتوا فاهمين يا اخواتي؟ المواضيع دي عايزين نرسخها في عقول ابنائنا. يا بنتي يا حبيبتي ما فيش حاجه اسمها يا ابني يا حبيبي، والله العظيم لا يريدون بينا خيرا. ممكن هياخد الكلام النهارده من الودن اليمين وهيخرجه من الودن الشمال، وده عادي جدا عادي جدا. خلاص، ما هو حضرتك مش هينصع لك من اول كلمه تقوليها، لكن في نفس الوقت هيحوش، هيجي في وقت معين في موقف معين هيلاقي كلامك بيتردد في ودانه وهيتكلم وهيقول وهيرد وهيفكر. والله العظيم اقسم بربي وما كان الله ليضيع ايمانكم. مش ممكن تبقي انت بتزرعي بشكل معين بنيه معينه وربنا سبحانه وتعالى يخذلك؟ مش ممكن. ما أوحش الله لك حسا يا ربي يا أم فاطمة، جزاك الله خيرا. تأتي بعد ذلك الآية العظيمة اللي محتاجة صراحة تفصيل كبير جدا، وهي آية النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني ايه بقى؟ عايزاكم بقى تركزوا معايا كويس جدا. خلاص، ايوه بالظبط يا شيماء، بيحاولوا يقراوا الافعال بتاعه الغرب ويجيبوها لنا في قالب ديني. فجايبين لك بقى في الصوره ايه؟ الراجل قاعد على ركبته وماسك ايد واحده، والصوره طبعا بقى اسلاميه بقى، ما فيش في طمس للملامح وحاجات زي كده. امال ايه؟ ما احنا بنعمل الحاجه تمام. خلاص، ما هو ده السم في العسل. ويقول لك ايه؟ الانحناء مش عاده غربيه يا جماعه، ده طلعت في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم انحنى لاحد؟ ما هذا يا جماعه؟ مش بالله عليكم يا جماعه، اقراوا الحاجه قبل ما تشيروها، ارجوكم. بارك الله فيكم وفي اعماركم، اقراوا الحاجه قبل ما تشيروها، اتفرجوا على الصور قبل ما تشيروها. الموضوع مش موضوع ملفات. انت هتاتي امام الله سبحانه وتعالى ويسالك عن كل يعني قطمير، عن كل حاجه، عن كل نقير وقطمير. ارجوكم افتحوا البوستات قبل ما تشيروها، اقراوها كويس قبل ما تشيروها. صوت بيقطع يا اخواتي على الفيس، تعبت والله من الصوت ده. وعليكم السلام. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إيه هو النسخ؟ النسخ هو تغيير شيء بشيء. النسخ هو إيه؟ تغيير حاجة وحط مكانها حاجة تانية. هذه الآية جاءت للرد على اليهود عندما ادعوا أنه لا يوجد نسخ لآيات الله عز وجل. ادعوا اليهود أن ما فيش نسخ في آيات الله، يعني ما فيش نسخ، فيش تغيير. طالما الآية نزلت يبقى مش ممكن تتغير. هم عاوزين يوصلوا كده لإيه بقى؟ كانوا عاوزين يوصلوا لإنكار أن آيات القرآن عايزين يوصلوا إلى إنكار آيات القرآن حتى يؤكدوا أن الأحكام الواردة في التوراة باقية إلى الأبد لم يتطرق إليها الناس. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني هم بيقولوا إيه، لو القرآن نسخ والقرآن فيه نسخ يبقى ده ما ينفعش، يبقى ده ما ينفعش ناخد بيه، لكن ناخد بمين؟ بالآيات اللي ما فيهاش نسخ، اللي هي إيه؟ اللي هي التوراة. فقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدا. إيه ده؟ محمد النهارده بيتكلم. لا الأسئلة خلوها للآخر آخر، لأن دي أسئلة عايزة تفصيل كبير. محمد النهارده بيقول لأصحابه حاجة وبيرجع بكرة يغير الكلام. واشتد طعنهم لما تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام على ما سيأتي بيانه. يعني لسه إيه؟ هنقول خلاص كده؟ يبقى هما اشتد طعنهم. أحسنت يا توتي، ممتاز، أحسنت، تربيتي انتوا كده، تربيتي. انا معلقة على نفس البوست، ادخلي وشوفي التعليق هتلاقيني معلقة وكاتبة منشور، لان طبعا كلام لا يجوز ابدا ان احنا نقول على السيرة النبوية رومانسية، ما ينفعش ابدا نتكلم كده على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون له وقاره ولازم يكون له احترامه. ما ينفعش ابدا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم بما ندع به الاخرين. المهم فاشتد طعنهم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى في اول الجزء الثاني بيقول ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. خلاص؟ مين هم السفهاء؟ اللي هم اليهود. بيقولوا ايه؟ هم ليه غيروا القبله اللي هم كانوا ماشيين عليها؟ هو محمد النهارده يقول لهم على حكم ويرجع بكره يقول لهم على حكم. فهم كانوا عايزين ياكدوا ان القران طالما فيه نسخ يبقى ما ينفعش يتاخد بيه. انتوا فاهمين القصه ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم بيقول لهم لا انتوا مش فاهمين حاجه. ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، طالما أنا نسخت آية، طالما أنا غيرت آية، طالما أنا غيرت حكم في القرآن، نأتي بخير منها أو مثلها. لابد إن أنا هأتي بخير منها. بخير منها لمين؟ للناس، للمؤمنين، للمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو النسخ؟ النسخ له معنيان. اول معنى للنسخ النقل، ان انا اقول لك ايه، خدي انسخي الورقه دي. يعني ايه انسخيها؟ اكتبي زيها. يبقى النسخ نقل كتاب، خلاص، من كتاب، يعني ورقه من ورقه، حاجه زيها بالظبط. خلاص كده. ومنها او بمعناها، وده نفهم المعنى ده منين في القران؟ قول الله سبحانه وتعالى ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني اللي انت بتعمليه في نسخة منه مع الملائكة، يبقى ده ايه؟ نسخة ايه؟ طبق الاصل، نسخة طبق الاصل، ده النسخ، ده اول معنى. المعنى الثاني، طبعا الحلقة مليانة حاجات، فيعني لو سمحتوا يا اخوات عشان تعرفوا تذاكروا وتجاوبوا على التقييم اخر الاسبوع اكتبوا النقط دي لانها مهمة وهتتنسي. المعنى الثاني الإزالة والإبطال. يعني ايه الإزالة؟ هذه الحاجة هشيلها، همحوها، خلاص مش هتبقى موجودة. الإزالة والإبطال. والإزالة تأتي على قسمين. يبقى أول معنى من معاني النسخ ايه؟ النسخ بالظبط نقل كتاب من كتاب، نقل ورقة من ورقة، بنسخها، كوبي كوبي، ده كوبي بيست، ده يعني ايه؟ بنسخ والزق، خلاص يبقى هي نفس الحاجة. والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون في سورة الجاثية. المعنى الثاني الإزالة، إن أنا هشيل خالص الحاجة دي، هشيلها خالص. أولهما إزالة الشيء. الإزالة بقى ليها معنيين، أول معنى إزالة الشيء وإقامة شيء مقامه. يعني إيه؟ يعني هشيل حاجة، هشيل معنى وأحط معنى تاني مكانه، هشيل حكم وأحط حكم تاني مكانه، هشيل كلمة وأحط كلمة تانية مكانها. يبقى الإزالة مش معناها إزالة مطلقة، لا، ليها معنيين. أول معنى إن أنا هشيل وأحط، استبدال يعني، خلاص. تاني معنى من معاني الإزالة إزالة الشيء وعدم إقامة شيء مقامه. هذه الحرف مش هحط حرف مكانه، هذه الكلمة مش هحط حاجة مكانها، هذه الحكم مش هحط حكم مكانه. إذن النسخ، فاهمين كده يا أخوات النسخ؟ فاهمين معنى النسخ الأول قبل ما نتكلم بقى على أقسامه وفروعه ومش عارف إيه كده؟ أنتوا فاهمين الأول إيه هو النسخ؟ طيب نكمل ان شاء الله، ان شاء الله فاهمين. طب النسخ ده بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى عمله او قام به في القرآن؟ لنقل المكلفين من حكم مشروع الى حكم اخر. يعني ايه؟ لما هتاخدوا الامثله هتفهموها. بنقل المكلف، يعني ايه المكلف؟ انا وانتي اصبحنا مكلفين من اول ما بلغنا خلاص، والرجل اصبح مكلف من اول البلوغ خلاص، فبالتالي اصبح مكلف. يعني ايه مكلف؟ يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى لما بينسخ ايه المقصود بالنسخ ده، ان النسخ ده بينقل المكلف من حكم مشروع لحكم تاني او اسقاط الحكم الاول خالص. خلاص ليه؟ لغرض ايه؟ ممكن جدا لغرض التخفيف، ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف على الامه فيجيب ايه، ناتي بخير منها او مثلها. خلاص، بمعنى ان مثلا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحول الحلال حرام، خلاص، والحرام حلال، والمباح محظور، والمحظور مباح. يعني ايه؟ يعني مثلا الخمر الاول في القرآن، في آيات في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما حرمهاش، زي مثلا ايه، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش الخمر خالص، لكن ايه حرمها؟ ايه؟ تحريم جزئي في الصلاة بس. لكن بعد كده جت الآيات، ها، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبعد كده جت المرحلة الرابعة، فهل انتم منتهون؟ انتهينا يا رسول الله، خلاص شكرا. اذا هذه آية كان فيها حكم بالتحريم الجزئي بالظبط كده زي المتوفى عنها زوجها، لسه هنشرحها، وبعد كده جه حكم حرمها تحريم كامل. يبقى ده ايه؟ ها، كانت حاجه حلال جزئيا بقت حرام خالص، وهكذا حاجات كتير. النسخ لا يكون الا في الامر والنهي، الامر والنهي والمنع والاباحه بس. طب والاخبار؟ يعني مثلا قصة من القصص هل ممكن تتغير في موضع تاني في القرآن؟ لا ما تتغيرش. على أكثر أقوال العلماء إن مفيش نسخ في الأخبار، مفيش نسخ في الأخبار. ليه؟ ليه مفيش نسخ في الأخبار؟ يعني ليه مثلا لما أحكي قصة مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش أجي في حتة تانية مثلا في القرآن وأغير الحكاية دي؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما غيرش مثلا الحكاية دي في حتة تانية في موضع تاني في القرآن؟ ليه؟ لاستحالة الكذب على الله سبحانه وتعالى. هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير كلامه او مثلا قصه تتروي بشكل ويرويها بعد كده بشكل تاني او يغير احداثها؟ مش ممكن، مش ممكن. لكن تختلف السياقات، في فرق بين اختلاف السياقات والنسخ. اذا النسخ لا يكون الا في الامر والنهي والمنع والاباحه بس، على اكثر اقوال العلماء. خلاص، اقسام النسخ هقولهم وممكن ان شاء الله المره الجايه نفصلهم. اشهر اقسام النسخ ايه هي؟ ثلاث اقسام اهو. واحد، نسخ الحكم، تمام، نسخ الحكم وبقاء التلاوه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه؟ وهو ده اكتر قسم من اقسام النسخ ذكر في القرآن. تاني ايه هو؟ نسخ الحكم وبقاء التلاوة. يعني ايه؟ يعني الآية تفضل زي ما هي في المصحف، زي ما هي في القرآن، بس الحكم مختلف في آية تانية في نفس القرآن. هقولها تاني، آية فيها حكم معين في القرآن، خلاص، بقيت الآية زي ما هي بس في آية تانية جت نسختها. يعني ايه نسختها؟ يعني غيرت الحكم. طب التلاوه بتاعت الايه الاولى اترفعت؟ يعني الايه نفسها ما بقتش موجوده ولا موجود؟ لا موجوده زي ما هي. يبقى القسم الاول من اقسام النسخ نسخ الحكم وبقاء التلاوه، وده اكتر قسم ورد في القران. زي ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى، نركز يا اخوات الله يبارك فيكم، عايزاكم تبقوا فاهمين، انا عايزاكم تبقوا فاهمين القران. تبقي بتقرأي القرآن وانتي متلذذة متنعمة مش عايزة تخلصي. ليه؟ عشان فاهمة. أنا لما أقرأ رسالة باللغة الروسية لو أنا فاهمة فيها كلمتين ثلاثة هبقى بقرأ بقيتها وأنا متضررة، ولما حد يجي يقول لي فهميني يا بنتي اقول له ما انا بقرا اهو، ما تصبر عليا. ليه؟ لان انا مش فاهمه حاجه. لكن لو انا فاهمه بقى، لا حاجه تانية، هبقى بقراها وانا متلذذه وانا مبسوطه، ولما حد يجي يسالني فيها هبقى بقول وانا مبسوطه ان انا فاهمه، وهكذا. قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دي آية. الآية دي بقى نسخت إيه؟ يعني إيه نسخت إيه؟ يعني ده حكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ربنا مش هيكلف نفس إلا وسعها. في آية تانية كانت شديدة قوي، فلما ربنا سبحانه وتعالى خاطبه المؤمنين بالرحمة، يا رب ارحمنا وإحنا ضعفاء وإحنا كذا، نسخ الحكم اللي في الآية دي بالآية اللي أنا قلتها دي. إيه هي؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني سواء أنت ضمرت في نفسك شر خلاص أو أعلنتيه، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه. فلما نزلت الآية دي كانت آية جديدة جدا على الصحابة. ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق، والآن تكلفنا بما لا نطيق. ما نقدرش إزاي؟ ده ربنا لو اطلع على اللي جوانا ده إحنا كده هلكنا. ده ربنا لو حاسبني على اللي جوايا ده انا كده مت، ده انا كده هلكت خلاص. تخيلي بقى كده ربنا بيحاسبك على كل حاجه بتبصيها لغيرك، كل حاجه مثلا عفو مش قادره تعفوه، حاجه في قلبك بتتحرك مش عارف ايه، كل حاجه ربنا هيحاسبك عليها. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لهم: انتوا مستسهلين الموضوع ده، من قبلكم كان يحدث فيه كذا وكذا ويقرضون بالمقاريض وبالمناشير و و اصبروا. ذهبوا قعدوا سنه يتحسسوا قلوبهم، ثم اتى النسخ اللي هو التخفيف اللي هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله اكبر. اشعرت والله. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر بعين الرحمه للمؤمنين. انتوا حالكم ضعف، طب خلاص بدل ما كنت هحاسبكم عن كل حاجه قامت في قلوبكم، هسيب الايه زي ما هي في المصحف مفيش مشكله، بس هنسخ الحكم. بدل ما كنت بحاسبكم بالشكل ده، لا 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 لا، انا خليتها ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ يعني انا بحاول مش قادرة ما دقيش على اللي ظلمني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العفو تقيل جدا عليا، ربك يعلم، بس ادعي ربنا يرزقك العفو. يبقى فاهمين يا أخواتي يعني إيه بقاء التلاوة ونسخ الحكم؟ ها فاهمينها؟ الآيتين ثابتين في المصحف، لكن مين اللي نسخت مين؟ اللي فيها التخفيف نسخت الآية اللي فيها تكليف شديد. يا رب تكونوا فاهمين. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. خلاص؟ يعني إيه؟ أول مرة أفهمها. طب الحمد لله. واللذان يأتيانها منكم اللي هو الزنا فآذوهما، أذية مطلقة مطلقة، حاجة اسمها إيه؟ التعذير. يعني إيه التعذير؟ يعني كل ولي أمر يشوف مثلا انت يا ابني زنيت بالست دي، طب مش عارف ايه، طب احنا هنعمل لكم ايه؟ حاجه اسمها تعذير، ويقال ان هو بيقال عنه في حكم اللواط والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. خلاص؟ المهم يعني انه تعذير. يعني ايه تعذير؟ يعني ان ولي الامر يشوف العقوبه اللي يستحقها فلان او فلان، عقوبته تختلف عن فلان، ده ينفى ده يعمل ده يقطع ايديه وارجله من خلاف او الى ما ذلك. هذه الايه نسختها ايه ثانيه اللي هي ايه بقى؟ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الموضوع ما بقاش على الإطلاق، يبقى الموضوع اتحدد أهو. يبقى الآية اللي بتقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، لا دي اتحددت اللي هي إيه بقى؟ اللي هو الحد بتاع ها الزاني والزانية البكر اللي هو مش محصن، يحصل له إيه؟ يتجلد 80 جلدة وهي تتجلد 80 جلدة، قصدي 100 جلدة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده المين؟ ده البكر الغير محصن. خلاص؟ يبقى في احكام في القران بتبقى تلاوتها لكن ها بينسخ حكمها. يعني الايتين دول موجودين، واحده في سوره النور وواحده في سوره النساء. الايتين موجودين قراءه لكن في واحده ها نسخت حكم الثانيه. يعني ايه نسخته؟ ها يعني ازالته حكما ولم تزله تلاوه. قول الله سبحانه وتعالى مثلا، انا كده اديك مثالين، المثال الثالث جاي اهو: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أتى قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ها، يبقى هنا في ايه؟ تكليف بالصيام. يعني بمعنى اصح ايه؟ بمعنى اصح قبل ما تطعمي لازم تقضي القضاء اولى. هو ده اللي ذهب عليه الجمهور، ان القضاء للايام اللي عليكي سواء من حمل او من رضاعة او من حيض او من اي شيء مقدم عن الاطعام. يبقى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال العلماء انها نسخت بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم يعني فليصم، ما فيهاش اطعام. ده رأي من اراء الفقهاء. اذا هذه آية وآية الاثنين موجودين في صفحة واحدة، في كتاب ربنا، لكن جاءت آية بقيت نسخت آية في الحكم، وبقي تلاوة كلا الآيتين أو كلتا الآيتين. ده أول قسم من أقسام النسخ، وهكتفي بكده لأن الدرس إيه تقيل شوية، فمش عايزة أكتر عليكم أكتر من كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم آدم كما علم آدم يعلمنا، وكما فهم سليمان يفهمنا، برحمته وفضله سبحانه.